الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. إخواني وأبنائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في محاضرة سابقة قدمت لهذه المحاضرات فشرحت موضوعها الرئيسي وهو القرآن، دراسات قرآنية. وقلت في محاضرتي السابقة إننا لا نعطي القرآن حقه حين نكتفي لدراسة الجانب البلاغي منه أو الجانب التشريعي منه أو الجانب العلمي منه، ونهمل أهم ما قام به هذا الكتاب في حياة هذه الأمة، وهو إنشاء هذه الأمة ابتداء، أي نهمل الغرض التربوي في هذا الكتاب الذي أنشأ الأمة الأولى التي وصفها خالقها سبحانه بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ونهمل منهج الحياة الذي نزل هذا الكتاب ليبينه للناس لتسير عليه هذه الأمة بعد إنشائها. فهذان الهدفان، إنشاء الفرد والأسرة والمجتمع والأمة، وبيان المنهج الذي يسير عليه الفرد والأسرة والمجتمع والأمة، هما أهم ما في هذا الكتاب. ويأتي الجمال التعبيري ليحمل هذه المعاني إلى نفوس الناس فتتقبلها قبولا حسنا، لأن النفس البشرية فطرت على حب الجمال. فحين يجيء إليها الوعظ أو يجيء إليها المنهج الرباني في عبارة جميلة يكون أبلغ تأثيرا وأعمق نفوذا إلى القلوب. أما الوقوف عند الجانب الجمالي من التعبير القرآني وحده فكما قلت في محاضرة السابقة يكون كمن يجد دارا جميلة فيدور حولها يعجب بجمالها ويتعجب منه، ثم يصرفه هذا الجمال الخارجي عن أن يدخل الدار ويبحث في محتوياتها. ولكننا نريد بعون الله في هذه السلسلة ألا نقف عند تملي الجمال التعبيري في عبارة القرآن وهو معجز بجماله التعبيري ومعجز بكل ما فيه. لا نقف عند هذا الجمال، إنما نحاول أن ندخل الدار وأن نتعرف على أهم محتوياتها. هذه خلاصة سريعة للمحاضرة السابقة، لأني أعلم أن من ضيوف الليلة من لم يحضر في المرة ولم يستمع إلى تلك المحاضرة. هذا الكتاب عظيم الشأن عند الله، ونزل في وصفه أنه عظيم، فينبغي أن يكون عظيما عندنا أيضا. ينبغي أن نأخذه بالجدية التي نزل بها ونزل من أجلها. وحين نقف عند الجانب الجمالي وحده يخف إلى حد كبير إحساسنا بجدية هذا الكتاب. نعم، نعجب بعباراته، نعجب بالإعجاز اللفظي الذي لا شك في وجوده في آيات القرآن، ولكننا ننصرف عن الهدف الحقيقي فلا يعطي شحنته الكاملة في نفوسنا. ولقد كان العرب الذين سمعوا هذا القرآن لأول مرة أدرى منا بأسرار البلاغة، فقد كانت هذه لغتهم، وكانوا يفهمونها جيدا ويدركون أسرار الإعجاز فيها. ولقد سحرهم القرآن بالفعل، ولكنهم لم يقفوا عند هذا السحر الخارجي، وإلا ما قاومه المشركون كل هذه المقاومة. لو أنهم وقفوا عند الجمال التعبيري كما نقف نحن كثيرا في هذه الأيام، سواء ونحن نسمع المرتل يتلو القرآن في المذياع أو في غير المذياع، أو حين يحدثنا بعض المتحدثين في القرآن عن الجمال التعبيري، فتهوم أرواحنا مع سحر الألفاظ. لو أن أولئك العرب الأوائل الذين نزل فيهم هذا الكتاب أول مرة وقفوا عند هذا السياج الخارجي، ما قاومه من قاومه منهم بهذه الضراوة، وما أقبل عليه من أقبل منهم بهذا العمق، بهذا الإخلاص، بهذا التجرد لله. إذا كلاهما، كلا الفريقين، سواء الذي أصر على كفره أو الذي دخل الإيمان قلبه، كلاهما لم يقف عند هذا السياج الخارجي، إنما كان هذا السحر البياني هو وسيلته إلى التعمق في معاني القرآن والتدبر فيها. فكفر من كفر عن بينة، وحي من حي، أي آمن من آمن عن بينة. ويقول الله سبحانه وتعالى عن هذا الكتاب: ولو أن قرآنا سجرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى. ويقول المفسرون في أن الآية معناها لكان هذا القرآن، أن العبارة القرآنية لا تكمل المعنى وتتركه للخيال وللذهن يكمل المعنى. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. فلننظر فيما نزلت هذه الآية، هذا جزء من آية في سورة الرعد. جاء في معرض طلب الكفار لآية حسية، وكان الكفار يعلقون إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما نزل عليه من الوحي بأن يروا شيئا حسيا، يروا آية، كما كانت الأقوام السابقة والمرسلون السابقون. كانت الأقوام كلها تتحدى أنبياءها وتقول لهم: آتونا بآية، آتونا بآية معجزة لنصدقكم. ولم يكن كفار قريش بدعا من الكفار والمشركين، فقد قالوا كما قال الذين من قبلهم: ائتنا بآية ونحن نؤمن لك. ويعلم الله سبحانه وتعالى أن المجيء بآية حسية لا يلغي القضية، وتجربة البشرية طويلة من قبل، ولم يشأ الله سبحانه وتعالى أن تكون معجزة محمد صلى الله عليه وسلم آية حسية، إنما كانت مشيئته أن تكون آيته العظمى في هذا الكتاب. فالآية الموجودة في سورة الرعد تشير إلى هذا، إلى أن المشركين يطلبون آية حسية من الله، والله يرد عليهم بأنه لن ينزل آية حسية، ولكن الآية التي اقتضت إرادته ومشيئته أن ينزلها هي هذا القرآن. ويقول لهم: لو أن قرآنا سيرت به الجبال، هذه هي المعجزات الحسية التي يطلبونها، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى، والتقدير لكان هذا القرآن. يعني لو كنا نريد أن ننزل آية حسية لأنزلنا آية حسية، ولكن أبينا عليكم كل آية حسية وأنزلنا إليكم القرآن. فهل من شأن القرآن أن يسير الجبال وأن يقطع الأرض وأن يكلم الموتى؟ لا، ليس هذا من شأنه. هناك معنى بلاغي محتوى في هذه الكلمات القليلة في الآية. ليس من شأن القرآن أن يكون آية حسية تسير الجبال وتقطع الأرض ويكلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا أنه أنزل هذا الكتاب. إذن هذا الكتاب، المعنى البلاغي المتضمن في العبارة، إذن هذا الكتاب أكبر من الآيات الحسية، يعني أنه يسمع أكثر من تسير الجبال وأكثر من تقطيع الأرض وأكثر من تكليم الموتى. نعم، إنه يسمع أهم من ذلك وأكبر من ذلك وأعظم من ذلك، إحياء النفوس الميتة وهدايتها إلى الطريق المستقيم. نعم، هذا هو بعض المقصود من هذه الآية، وهذا من الإعجاز البياني، أن كلمات قليلة تفيد عدة معاني متوالية بعضها في أعماق بعض. لو أخذت العبارة بادئ ذي بدء، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، قد لا يبدو لك لأول وهلة عمق هذه العبارة، ولكن حين نتدبر المعنى نجد هذه الأعماق المتوالية. تريدون آية حسية؟ لن ننزل عليكم آية حسية. آيتنا التي سننزلها هي القرآن، وليس من شأن القرآن أن يسير الجبال ولا أن يقطع الأرض ولا أن يكلم به الموتى، ولكن من شأنه أن يسمع أكثر مما تريدون. أنتم تريدون الآية الحسية القريبة، نحن نريد الآية الكبرى التي تعيش بها النفوس، ولا تعيش تلك النفوس المؤقتة التي ترى المعجزة الحسية، بل تعيش نفوس لأجيال وقرون إلى قيام الساعة. لقد كانت المعجزات الحسية فيما مضى لا يراها إلا القريبون منها، ولا يشهدها إلا الجيل الذي نزلت فيه، ثم تصبح بعد ذلك ذكرى يصدقها من يصدقها ويكذبها من يكذبها. أما هذه الآية فهي باقية، باقية إلى قيام الساعة، وهذا في ذاته معجزة، أن تكون الآية باقية خالدة لا تذهب بذهاب الذين شاهدوها أول مرة. وأثرها أبلغ في نفوس الناس من الآيات الحسية التي تسير الجبال وتقطع الأرض وتكلم الموتى. إنه يكلم الأحياء، إنه يحيي النفوس. أو من كان ميتا فأحييناه، كان ميتا، ميت القلب، ميت النفس، فأحييناه. أحييناه بماذا؟ أحييناه بهذا الكتاب، أحييناه بالهدى النازل في هذا الكتاب. إذن مهمة هذا الكتاب جميلة عظيمة، أعظم من تسير الجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتى. إنه كما قلنا إنشاء النفوس، إحياؤها، تقويمها، بيان المنهج الذي تسير عليه. ولقد كان هذا الأثر في الجيل الأول بالغا عميقا إلى حد أن خرجت منه أعظم أمة في التاريخ، كنتم خير أمة أخرجت منها. والذين يعرفون هذه اللغة يعرفون أن عبارة كنتم ليست للماضي، هنا ليست للماضي، كقوله تعالى وكان الله سميعا بصيرا، ليس معناه أنه كان في الماضي وليس في الحاضر وليس في المستقبل، إنما هي وسيلة من وسائل التأكيد في هذه اللغة. كنتم خير أمة معناها إنكم خير أمة أخرجت منها. هذا الكتاب الذي أنشأ هذه الأمة يحتاج منا إلى تدبر، يحتاج إلى أن نتعرف عليه، نتعرف لماذا نزل، ماذا فعل في النفوس، ما المفروض أن يفعل في نفوسنا، كيف ينشئ في نفوسنا المشاعر الصحيحة والأفكار الصحيحة والسلوك الصحيح، كيف نسير حياتنا لنكون كما يريد الله منا أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فإذا بدأنا بتدبر هذا الكتاب كما أشرت في محاضرة السابقة، فسيلفتنا ولا شك أن موضوع العقيدة هو أكبر الموضوعات في هذا الكتاب وأعمقها وأوسعها مساحة. وأشرت في المحاضرة السابقة إشارة عابرة إلى أن بعض الناس قد يظن أو قد يتبادر إلى ذهنه أن سعة وعمق هذا الموضوع وهو موضوع العقيدة في هذا الكتاب المنزل كان سببه أنه يواجه مشركين لا يقرون بوحدانية الله وربوبيته. وأسرعت إلى تصحيح هذا الوهم. ليس المكان الواسع العميق الذي تحتله قضية العقيدة من هذا الكتاب ليس سببه أن هذا الكتاب كان يواجه أمة مشركة، لأنه كما قلت في محاضرة السابقة بعد أن آمن الناس وبعد أن تعمق الإيمان في قلوبهم وبعد أن قامت دولة على الإيمان وجند لها من المؤمنين من يقاتل عنها ومن يستشهد في سبيلها، كان القرآن يتنزل فيقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي يكلم الناس في العقيدة. فليس السبب إذن في الحديث عن العقيدة هو مواجهة المشركين، بل لو كان الناس كلهم مؤمنين للزم أيضا للزم في علم الله أن يحدثوا في العقيدة حتى ترسخ في أذهانهم. آخر آية نزلت فيما يرويه المفسرون هي الآية في سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه آخر آية نزلت وهي آية في العقيدة تحدث الناس عن الله واليوم الآخر. ولو كان درس العقيدة درسا عابرا يتلى مرة أو يتلى بضع مرات ثم ينصرف عنه إلى دروس أخرى لما كان هناك موجب لحديث العقيدة في السور المدنية، بل أن تكون آخر آية تنزل آية في العقيدة. إنما درس العقيدة درس يقال ثم ينصرف معه، لا ينصرف عنه، ينصرف معه إلى شؤون الحياة كلها، إلى شؤون الحياة السياسية، إلى شؤون الحياة الاقتصادية، إلى شؤون الحياة الاجتماعية، إلى شؤون الحياة الخلقية الفكرية العلمية، كل سبل الحياة منصرف إليها مع العقيدة لا بعد العقيدة درس مثلى وانتهى منه، بل هو درس دائم ويتكرر مع المؤمنين الذين آمنت قلوبهم واستقر الإيمان فيها. يقول لهم سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وأقول الليلة زيادة على ما قدمت به في المحاضرة السابقة إن بعض الناس قد يخيل إليهم أن سعة الحديث عن العقيدة وعمق الحديث عن العقيدة في هذا الكتاب المنزل سببه أن هذا كتاب دين، فأمر طبيعي بالنسبة لكتاب الدين أن يتكلم عن العقيدة، لأن الدين هو العقيدة. وأنا أريد أن نأخذ القضية من جانبها الآخر، أريد أن ننظر نظرة مخالفة، فنسأل من عند من هذا الكتاب؟ إنه من عند الله سبحانه وتعالى. فلو كان الله سبحانه وتعالى يعلم أن أمرا غير العقيدة هو ألزم للبشرية، ما ضمن الله سبحانه وتعالى على البشرية بهذا الموضوع. لو كان الله يعلم سبحانه أن كتابا في الاقتصاد أهدى للبشرية وأنفع لها من كتاب العقيدة، ما ضمن عليه بأن ينزل عليه كتابا في الاقتصاد. لو علم الله سبحانه وتعالى أن كتابا في علم الاجتماع أفضل وألزم وأكثر أثرا في حياة البشرية من كتاب العقيدة لأنزل عليه كتابا في الاجتماع. لو علم سبحانه وتعالى أن كتابا في الهندسة أو في الرياضيات أو في مختلف العلوم أو في أي شيء من الأشياء هو ألزم للبشرية من العقيدة، ما ضمن الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب، وهو يريد لهم الهدى ويريد لهم الخير ويريد لهم العافية في الدنيا والآخرة. أريد أن نضع القضية بهذا الوضع، لا نقول إن هذا الكتاب قد اهتم بالعقيدة لأنه كتاب دين، إنما نقول إن هذا الكتاب كتاب عقيدة لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لا شيء ألزم للإنسان من العقيدة. ولو علم سبحانه وهو العليم الخبير أن أي شيء آخر أو أي موضوع آخر أو أي كتاب آخر يمكن أن يهدي البشرية أو يصلح أحوالها أكثر من كتاب العقيدة، ما ضن الله علينا بهذا الكتاب. فحين يجيء من يسمون أنفسهم علماء في الجاهلية ويقولون لنا الاقتصاد أهم، فلنكتب كتابا في رأس الناس لأنه هو الذي سيهدي البشرية، هو الذي سيزيل كل مشكلاتها، يعني النظرية الماركسية هي التي ستصلح أحوال كل البشرية. حين يجيء جاهلي يقول لنا هذا القول نكذبه بمقتضى هذا الكتاب. نقول لو أن الله علم أن كتابا في الاقتصاد يصلح كل مشاكل البشرية لأنزل إلينا كتابا في الاقتصاد. نعم إن هذا الكتاب يحوي إشارات في الاقتصاد، نعم إشارات، وإشارات في جميع ما يهم البشر من أمور، ولكن الذي أؤكده وأؤكد عليه أن موضوع العقيدة هو أوسع موضوع في هذا الكتاب، لا الاقتصاد ولا السياسة ولا الاجتماع ولا العلم ولا أي موضوع يمكن في تقدير الله سبحانه وتعالى أن يأخذ مساحة أكبر من العقيدة أو تكون له الأولوية على موضوع العقيدة، إنما تجيء الموضوعات كلها في ظل العقيدة فتنفع. أما إن جاءت منفصلة عن العقيدة أو بدأنا بها قبل العقيدة فيعلم الله سبحانه وتعالى أن هذا لا ينفع البشرية في شيء. من جانب آخر نزيد هذه القضية شرحا، لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الجزيرة العربية، بعث بالناس كافة، ولكنه بعث أولا لهؤلاء القوم الذين كانوا يسكنون هذه الديار وكانوا أمما شتى، أقصد قبائل شتى متناحرة لا تلتقي، رغم كما قلت في محاضرة الماضية رغم أن كل وسائل الوحدة الظاهرية كانت موجودة بينهم، فهناك أرض واحدة ولغة واحدة وتاريخ مشترك وثقافة مشتركة ومصالح متشابهة أو مشتركة. وهذه كما قلت هي العناصر التي يبني علم الاجتماع الجاهلي الغربي الحديث، يبني مقومات الأمة عليها. وقد كانت كل هذه المقومات موجودة ومع ذلك لم تقم تلك الوحدة المنشودة في هذه الجزيرة. ولو علم الله سبحانه وتعالى أن البدء بتوحيد هذه القبائل المتناثرة عن طريق القومية، لأن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهم أنتم قوم واحد، لغتكم واحدة وأرضكم واحدة وتاريخكم واحد وثقافتكم واحدة، فهلموا أنشئوا أمة واحدة. لو علم الله سبحانه وتعالى أن البدء بهذا فيه الخير، ما ظن على هذه الأرض التي أرسل منها رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ظن على رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأمره أن يبدأ بهذه الوحدة السياسية لتكون المنطلق. وكانت هذه الأمة أو تلك القبائل المتناحرة تعيش في جور اقتصادي وجور اجتماعي، ليس أقل هذا الجور استئثار الأغنياء بما في أيديهم من الغنى، والفقراء إلى جوارهم يموتون جوعا أو يكادون، دون أن تكون هناك آثرة بين أولئك الأغنياء الذين يغرقون في الترف ويكادون يغرقون من شدة الترف، وبين أولئك الفقراء الذين لا يجدون ما يتبلغون به. فلو علم الله سبحانه وتعالى أن الدعوة الاجتماعية بأن تزال الفوارق بين الطبقات وأن يقام نظام اقتصادي يأخذ من الأغنياء فيعطي الفقراء ويوازن الثروات في الأمة، لو علم الله سبحانه وتعالى أن نقطة البدء تكون من هنا، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو بدأ من هنا لكان عمله أنجح، ما ظن الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأمره بأن يبدأ بهذا الأمر. ولكننا نعلم جميعا أن هذا الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس لا إله إلا الله، ادعهم إلى لا إله إلا الله، ولا شيء قبل لا إله إلا الله. وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 عاما متوالية في مكة لا يقول شيئا إلا حديث لا إله إلا الله. وتجيء بعض التوجيهات إلى الصلات الاقتصادية، الصلات الاجتماعية، الروابط الإنسانية تجيء، لكنها تجيء كلها من خلال لا إله إلا الله وفي ظل لا إله إلا الله. لا يوجد حديث منفصل عن هذه الأشياء بعيدا عن ذلك التوجيه الأكبر، التوجيه الأول، التوجيه الأعمق إلى لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن الناس كانوا مشركين. لقد آمنت طائفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل نزل لها في فترة التربية في مكة تشريعات اقتصادية وسياسية واجتماعية، أم ظل الحديث إليها هو حديث العقيدة؟ بل حين آمن الناس في المدينة ظل الحديث لا ينقطع عن العقيدة. لماذا إذن؟ لماذا تحتاج البشرية إلى هذا التعميق وهذا التذكير لقضية لا إله إلا الله؟ لماذا؟ والله الخبير اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله الذي خلق هذه النفس يعلم محتاجاتها، احتياجاتها، يعلم متطلباتها، يعلم الطريق الى تكوين حياتها، ويعلم ان العقيدة قبل كل شيء ومع كل شيء هي الطريق الى التكوين. ولا شيء يمكن ان يقيم هذه النفوس، لا الاقتصاد ولا السياسة ولا الاجتماع ولا العلم ولا المصانع ولا المعامل ولا اي شيء على الاطلاق يمكن ان يقوم النفوس الا ان تقوم على العقيدة. كما قلت في الإشارة العابرة وسنقولها مرات ومرات، إن هذه النفس البشرية خلقت من عجينة عصية لا تنضبط في قالبها إلا ريثما تهفو إلى الخروج عنه، لأن هناك شهوات محببة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين